الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج وأذن، والذي يأتيكم خصيصا بهذه المناسبة العظيمة، خير أيام الدنيا عشر ذي الحجة من عام 1442 للهجرة. في هذا البرنامج نتدارس آيات الحج الواردة في سورتي البقرة والحج مع ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة، المشرف العام على مؤسسة النبأ العظيم. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله أخي أنس، وحيا الله الأخوة المشاهدين، وصلى الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الأيام المباركة.
آمين آمين يا رب. كنا شيخنا في الحلقة الماضية بدأنا بآيات سورة البقرة وانتصفنا تقريبا في الآيات، وسنبدأ اليوم بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نلاحظ شيخنا أنه بدأت الآن أعمال الحج، وخاصة الوقوف بعرفة.
نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد. الآيات التي قبلها هي في بيان محظورات الحج وواجبات الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج يعني أحرم بالحج ودخل في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه محظورات الإحرام، محظورات الإحرام. جيد. قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذه الواجبات. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أيضا هذه يدخل فيها أعمال التزود المالي والتزود بالطاعات. إذن هنا تهيئة. الآن يبدأ في قضية الشعائر نفسها ودخول في مشاعر الحج وأعماله، لكنه قبل ذلك قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ما المقصود بهذا؟ المقصود بهذا رفع الحظر والمنع من البيع والشراء في الحج. كان البيع والشراء في الحج محظورا قبل الإسلام وفي الجاهلية. جيد. ربما أيضا في الأمم السابقة، لأنه في الأصل أنه مقصده ينافي مقصد الحج، انشغال، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، لكن الله باحه في الحج، مع أن الحج المفروض فيه الإنسان أن يتجه إلى ربه خالصا وينشغل بالحج وينشغل بالتوحيد والتلبية والذكر وأعمال الحج. فلماذا أباح التجارة في الحج؟ لأن الحجاج في الغالب يأتون من مكان بعيد، فربما انتهى زادهم، فأيهما أولى أخي أنس؟ أن يسأل الناس من مال الله، ولا يذهب يبيع ويشتري ليتزود؟ لا شك الثاني، لأن الثاني أقوى، والمؤمن القوي خير من الله أخوان الضعيف واليد العليا. ففي الحج ينبغي ألا تتجه إلى مخلوق، فمن أجل ألا تتجه إلى مخلوق فتسأله، تبيع وتشتري لتتجه إلى الخالق فقط. وفي التجارة توجه الله بطلب الرزق وفضل الله، ولهذا قال: تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تسأل الله البركة والرزق. فأصبحت التجارة أيضا هي عمل صالح بالنية، بهذه النية أنك تستغني عن الناس. ولهذا نأخذ من هذه فائدة مهمة، وهي أن التجارة إذا كانت مصحوبة لأني أجل أن تغتني عن الناس فإن الله يباركها. مسألة مهمة جدا. إذا كانت تجارتك ووظيفتك وسعيك لأجل الوظيفة وسعيك لأجل الرزق لأجل أن تغتني عن الناس وتغتني بربك، فالله سيعينك. أما إذا كان قضية مفاخرة وتكاثر ونحو ذلك فألهاكم التكاثر. وقد كان المشركون يبيعون ينهون عن البيع والشراء، فأباحوا الله في الحج تخفيفا على المسلمين وإظهارا بأن الإسلام قوي وعزيز حتى في التجارة. اي نعم.
نلاحظ شيخنا أنه التعبير هنا جاء بقوله ليس عليكم جناح، وهناك ألفاظ أخرى لإباحة،
نعم.
أحل لكم مثلا،
أي لأنه ليس عليكم جناح لأنه كان هناك جناح، كان هناك حرج فرفعه الله تعالى وأباحه. أي نعم.
جميل. ثم قال الله سبحانه وتعالى
فإذا أفضتم
من عرفات.
نعم.
ذكر يعني تجاوز الله سبحانه وتعالى الوقوف بعرفة، ذكر الإفاضة من عرفة.
نعم حسن، جميل. قال فإذا أفضتم من عرفات، أين الوقوف بعرفة؟ أين الطواف؟ وإن كان الطواف قد سبق، فهذه الآيات تتحدث عن تصحيح الحج على ملة إبراهيم وإبطال ما أحدثه المشركون. ماذا كان يفعل المشركون في عرفة، في يوم عرفة؟ كانوا لا يذهبون لعرفة. أهل الحرم قريش يقولون نحن حمص أهل الحرم ما نذهب. أين يذهبون؟ يذهبون إلى مزدلفة. الناس كلهم يذهبون إلى عرفة وهم لوحدهم يذهبون إلى مزدلفة. لم يذهب من قريش أو ممن ذهب من قريش إلى عرفة في الجاهلية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الأول، لأن الرسول حج قبل الإسلام، فتركهم وذهب مع الحجاج. لماذا؟ لأنه يعلم أن الوقوف بعرفة من ملة إبراهيم، وهذا يدل على أنه على الحنيفية من نشأته عليه الصلاة والسلام. فقال الله فإذا أفضتم من عرفات، فهم هل هم أفاضوا من عرفات؟ ما أفاضوا من عرفات، إذا حجكم باطل. كان أقول حجكم باطل، فلذلك قال فإذا أفضتم من عرفات، ولم يذكر الوقوف، لأن الوقوف أصلا هو قائم معروف، هو على ما كان عليه ملة إبراهيم والناس يفعلونه، ما كان هناك أي تغيير. أي نعم.
جميل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
قبل هذه
جميل.
فإذا أفضتم من عرفات، أن التصريح بعرفات، جميل. ما السر فيه التصريح فيه؟ ولماذا قال عرفات ولم يقل عرفة؟
صحيح.
وما الفرق بينهما؟ التصريح فيها لأنها مشعر أخل به المشركون فنص عليها بأنه عرفات مشعر من مشاعر الحج وإن كان خارج الحرم، لأن مشاعر الحج كلها في الحرم إلا عرفة. واضح؟ أي نعم. فما الحكمة؟ والله أعلم، ما ظهر لي فيها حكمة والله. لماذا عرفة خارج الحرم؟ هذه أمر إلهي نسلم ونأتي كما أمر الله. أما عرفات دون عرفة، لأن عرفات إشارة إلى المكان، وعرفة هو اختصار لها وهو إشارة إلى اليوم. فإذا قلنا يوم عرفة فيمكن أن تصوم يوم عرفة وأنت في أي مكان في العالم، لكن الوقوف في عرفات لا يمكن أن يكون إلا وأنت في الحج في المكان. ولذلك اللوحات لو شفتها عرفات مكتوب عرفات لأن إشارة إلى المكان، فلهذا يعني عرفت بعرفات. لماذا سميت عرفات؟ ذكر بعض المفسرين أشياء بأن آدم وحواء لما نزل عرفها في هذا المكان، وقيل أن إبراهيم لما كان جبريل عليه السلام يعرفه مناسك الحج يأتي به هنا يأتي به إلى عرفة، يأتي فلما عرفت قال عرفت، قال عرفت. إذن هو من تعريف جبريل لإبراهيم. هذه أقوال في تسميتها، والله أعلم هل صحيح أو لا، ما ندري. نعم، ليس هناك حديث يعني في ذلك. قال نعم فضل.
ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، بعد أي الإفاضة هذه فيها ذكر الله عند المشعر الحرام،
ما ذكر الوقوف أو المبيت.
صحيح.
ما قال فبيتوا عند المشعر الحرام أو اجلسوا، أو قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لماذا خص ذكر الله؟ وتلحظ أخي أنس أن الآيات من أولها الآخرة فيها إشارة لذكر الله كثيرة، وسيأتي واذكروا الله في أيام معلومات، وأيضا فاذكروا الله كذكركم آباءكم. ذكر الله في الحج يعني من أعظم الشعائر ومن أعظم المشاهد، وإنما جعل الطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة والجمال لإقامة ذكر الله، وكل منسك مناسك الحج فيه لفظ فيه ذكر الله. فأنت في الطواف، فأنت قبل الطواف في الإحرام تقول لبيك اللهم لبيك، ثم تكبر وتلبي. جميل. في أيام العشر تكبر في الطواف الله أكبر ثم تدعو ثم تكبر في كل شوط، ثم تأتي إلى الصفا فتقول الله أكبر ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو ثم تقولها مرة ثانية ثم تدعو ثم تنصرف. ثم أيضا في المروة ثم في عرفة الدعاء، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي المشعر الحرام الذي هو هنا المشعر الحرام هو مزدلفة. لماذا خصه؟ لأن المشركين ما كانوا يذكرون الله، يأتون ينامون ويسولفون ثم يذهبون، ثم أصلا هم يجلسون في المشعر الحرام من الأصل، يجلسون بالنهار وبالليل إلى الفجر، في الليل لا يذكرون الله انتهى الذكر، لكن الله تعالى يقول اذكروا الله، لبوا هللوا كبروا صلوا المسلمين أوتروا. ثم أيضا يدخل في هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، أنه بعد أن يصلي ويذكر الله أذكار الصلاة كان يدعو طويلة، يدخل في هذا. وإنما سماه المشعر الحرام لأنه مشعر، لا تظنه مجرد نوم وجلسة، وإنما أنتم هنا في مشعر حرام فعظموه. أي نعم.
وذكر الحرام معناه أنه داخل حدود الحرم.
داخل حدود الحرم، أحسنت.
ولكن عرفة لم يذكر فيه الفاظ.
نعم أحسنت.
الفاظ الحرم.
نعم.
لاحظ شيخ الحين في بعض الآيات يعني ذكر الله سبحانه وتعالى فاذكروا الله يعبر به عن أحد أعمال الحج.
نعم.
هل هنا مثلا عبر عن المبيت بذكر الله؟
قال العلماء أن أي منسك مذكور في القرآن هو ركن أو واجب، فذكر المشعر الحرام هنا يدل على أنه واجب، يعني المبيت واجب. لكن ما مقدار وجوبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك حالة خاصة للضعفاء ومن معهم فيتقدمون بعد نصف الليل، والقادرين يبقون إلى بعد شروق الشمس، فدل على ذكره هنا على وجوبه، على وجوبه. نعم.
جميل. ثم قال الله سبحانه وتعالى واذكروه كما هداكم، مناسبة يعني التشبيه هذا،
أي واذكروه كما هداكم، يعني هنا اذكروه كما هداكم من إيش؟ يعني بيّن لكم معاني من الحج الصحيحة. يتصوروا أن المسلمين يتبعون المشركين في الحج يقلدونهم، إذا هم تبعوهم، لكن الله قال لا، أنتم تبع ملة إبراهيم، هداكم لملة إبراهيم، فاذكروه واشكروه واذكروا هذه النعمة واستشعروا هذه المنة، أن الله تعالى جعلكم على شعيرة ونسك ليس كنسك المشركين، وإنما كما كان عليه إبراهيم والأنبياء من قبل، فقد هداكم الله إلى ما كانوا عليه، فهذا هو الذي هدانا إليه سبحانه وتعالى. نعم.
ثم ذكر
وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لا
صحيح،
يعني لما كنتم في الجاهلية كنتم تحجون على ما كان عليه المشركون على ضلال وبطلان، لكن الله هداكم للحق وبينه لكم. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يستشعر نعمة الله بصحة العقيدة وصحة النسك. تصور يا أخي الحبيب أن الحج الآن كما هو وقت إبراهيم وكما هو وقت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني واضح تماما ليس فيه تغيير، مع طول الأزمان وتبدل الأحوال وتغير الأمم لم تتغير الأنساك، يعني بمعنى آخر لم يحدث الناس في الحج. في الأصل أن كل ما جاء الجيل يغير، صح ولا لا؟ خصوصا في البدع. انظر يا أخي الكريم، قارن الإسلام بشعائره بالبدع. البدعة من أول أصلها ليست هي في الوقت الحاضر، كل واحد يأتي يغير ويجدد، لكن شريعة الله كما هي. إذا نحن بفضل الله على المحجة البيضاء، على ما كان عليه الأنبياء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الأنبياء، فنحمد الله على أن هدانا ونسأله على الثبات. والله إن هذا لمن أعظم النعم، أن تلقى الله وأنت على دينه الصحيح. نعم.
جميل. انتقل شيخنا الآية التي تليها.
نعم.
قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
نعم.
ذكر الإفاضة هنا التي هي الإفاضة من مزدلفة، صحيح؟
طبعا هناك قال ثم
فإذا أفضتم من عرفات،
فإذا أفضتم الإفاضة وهي إفاضة من عرفات، الخروج من عرفة إلى مزدلفة، وعبر بالإفاضة لأنه في الأصل أن الحجاج يأتون جميع فيفيض بهم الوادي، مثل يقول ماء فائض، يعني من كثرتهم وتجمعهم فاض بهم الوادي. ثم قال هنا ثم أفيضوا، الإفاضة الثانية من مزدلفة إلى منى يوم العيد. لماذا؟ ليؤدوا مناسك يوم العيد، رمي الجمرة العقبة والهدي والحلق والتحلل والطواف بالبيت، كل هذا من أعمال يوم العيد، والسعي، خمس أعمال. طبعا ما الذي إذا فعله الإنسان أحل؟ اثنين من هذه الأعمال، لو رمى وحلق حل، لو طاف وحلق حل، واضح؟ الشيخ الإسلام يقول لو رمى يكفي حل، لكنه في الأصل شعر، لأن الله تعالى جعله نسكا. جميل. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، شو المقصود؟ المقصود أن يعني أعمال الحج في الجاهلية بعد مزدلفة صحيحة، ما فيها شيء، ما فيها تعديل، يعني ملة إبراهيم سوى الشرك الذي فعلوه وأبطله الله. يعني قريش يفعلون بعد ذلك كما يفعل الحاج، هذا رقم واحد. رقم اثنين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني بعد الحج هذا، بعد أن بين الله خلاص أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهم من إبراهيم إلى محمد عليه الصلاة والسلام إفاضتهم واحدة، من عرفة إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى. إذن المقصود بالإفاضة هنا إفاضتين، الإفاضة العامة كاملة تكون على ملة إبراهيم، والإفاضة الخاصة من مزدلفة إلى منى فهي كون المشركون كالمسلمين فيها، ليس فيها تغيير. نعم.
ثم ذكر الله سبحانه وتعالى واستغفر الله.
نعم.
وهذا اللفظ فيه عموم للجميع، يعني سواء الشخص كان مذنب أو لا. نعم. أمروا بالاستغفار.
المناسبة هنا أخي ناس فيها عدة مناسبات. المناسبة الأولى أنها تعرض للمشركين أنكم أحدثتم في دين الله فاستغفروا الله. المناسبة الثانية أن الإنسان في الحج بعد تمامه ينبغي لا تأخذه النفس بالعجب، وينبغي أن يستشعر نقصه، وأنه مهما فعل لن يؤدي الكمال، فيستغفر الله. ولذلك جاءت استغفار في عدة عبادات. بعد الصلاة ماذا نقول؟ أستغفر الله، أستغفر الله، وأنت أديت العبادة، تستغفر عن ماذا؟ عن النقص واستشعورك بأنك لم تؤدي حق الله كاملا. أيضا بعد التطهر، هم جعلهم التوابين وجعلهم الطاهرين، فهنا الاستغفار بعد أداء النسك، يعني إظهار أولا أنك لم تؤدي الكمال ليذهب ما في نفسك من العجب، وقطع لطريق الشيطان، ولهذا قال إن الله غفور رحيم، وذلك لبعث الهيبة في نفوسهم. أي نعم.
هنا التأكيد شيخنا واستغفر الله إن الله غفور رحيم، لاحظ أنه لفظ الجلالة ظاهر ومتكرر.
نعم حسنت.
هل كما ذكرتم هو الدلالة هي التعظيم لله سبحانه وتعالى؟
دلالة التعظيم ويبعث الهيبة، ذكر الله دائما يبعث الهيبة. ولذلك انظر إلى آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبعث في نفس الإنسان الهيبة. فهو مقصود هنا، لأنك في مناسك تعظيم ومناسك الحج فيها تعظيم لله وللشعائر.
جميل. ننتقل للآية اللي بعدها شيخنا.
نعم تفضل.
قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. مناسبة هذه الآية لما قبلها؟
طبعا قال فإذا قضيتم مناسككم، متى؟ يوم الحادي، يوم الثاني عشر، أو بعد يوم العيد، فاذكروا الله، فيدخل في هذا أيام التشريق ولهذا ذكرت أيام التشريق في هذه الآية على قول أننا فإذا قضيتم مناسككم يوم العيد، لأن مناسك الحج تنتهي يوم العيد، لا يبقى فيها بعدها إلا واجبات، وهذا يؤكد أن يوم العيد به تنتهي أركان الحج ويبقى الواجبات، وهي المبيت في منى أيام التشريق وذكر الله ورمي الجمار ثم طواف الوداع، هذه التي تبقى. جميل. فقوله فاذكروا الله انشغلوا بالذكر، ولم يكن المشركون يذكروا الله أيام التشريق، أكل وشرب وأشعار احتفالات ومفاخرات، أيام التشريق عندهم أكل وشرب ومفاخرات. فقال الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم، بدل ما تنشغلوا بالأشعار ومفاخرة انشغلوا بذكر الله أولى، فأنتم الآن ما زلتم في نسك الحج، لم ينتهي الحج تماما، صحيح أنكم قضيتم مناسككم الواجبة وركن لكنها بقيت، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كما أنكم تحبون أن تتفاخروا بالأنساب والأشعار ليكن همكم في ذكر الله تعالى فهو أشد، وأيضا الدعاء. نعم.
جميل. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى بعدها فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق؟ في ارتباط،
أي ارتباط أن المشركين ماذا كانوا يفعلون إذا انتهى الحج؟ يسألون الله عند البيت، اللهم ارزقنا، اللهم انزل علينا مطرا، اللهم اجعل هذا العام عام غيث، وأكثر أبناءنا وأولادنا وأنعامنا، يجعلون دعواتهم كلها في الدنيا وما لهم في الآخرة، ما يقول الله بدخل الجنة ولا اللهم اغفر لنا، لا، وإنما يسألون الله الدنيا فقط بعد الحج. فقال الله فمن الناس من يقول ربنا آتي في الدنيا بالدنيا وما له في الآخرة من خلق، لأنه لا يؤمن بالآخرة، لا يؤمن بالجزاء ولا بالبعث، فلذلك ليس لهم هم إلا الدنيا، هؤلاء المشركون والمنافقون.
وما له في الآخرة من خلاق، ما معنى
نصيب
خلاق؟
يعني نصيب، ليس له في الآخرة من نصيب. نعم.
ثم ذكر الله الحال المسلم أو المؤمن، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ومن مقصود بالحسنة حال المؤمن أنه يقول في دعواته في الحج، وهذا إشعار من الله تعالى للحجاج ولأهل بيت الله، أن تكون دعوتهم في دعائهم بالدنيا وفي الآخرة، فإن الدعاء عند البيت مبارك. يعني أنت إذا أتيت بيت الله سواء كنت في عمرة أو في الحج، فينبغي أن يكون دعاءك في حاجات الدنيا والآخرة. حاجات الدنيا مثل ماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ما هي الحسنة أخي أنس؟ هي الزوجة الصالحة والوظيفة المباركة والبيت الواسع والمال الرزق الحلال والعيشة الهنيئة، جميل، والصحبة الصالحة والنفس الرضية، كل خير في الدنيا فهو حسنة. يعني أن تكون حالي في الدنيا حسنة، ما تقول والله حالك حسنة، حالك زينة، يعني اجعل حالتي في الدنيا حسنة من غيري يعني غنى فاحش مطغي ولا فقر يعني أيضا محوج. فالله تعالى يدلك على دعاء يرزقك فيه الاستقامة التامة في الدنيا، في حال الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة حسنة. ما هي حسنة الدنيا؟ للذين أحسنوا الحسنى، الجنة، رضوان الله، المغفرة، رؤية وجه الله تعالى، إلى غير ذلك من نعيم الآخرة. ولهذا هذا الدعاء العظيم الذي هو من أجمل الأدعية ومن أجمعها، أين وضعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضعه بين الركن اليماني والحجر الأسود الذي هو أرجى ما يكون في إجابة الدعاء. أنت حينما تطوف بالبيت ينبغي أن تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ماذا تقصد؟ اجعل حياتي في الدنيا حسنة في كل شأني، واجعل حياتي في الآخرة حسنة من كل شيء، ماذا تريد بعد ذلك؟ تمام الدعاء. نعم. جميل. ولهذا كان مسعود رضي الله عنه ما كان يدعو بدعاء إلا ويختمه بهذا الدعاء.
سبحان الله.
نعم.
ولعل يعني تنكير كلمة حسنة في الجملتين تدل على العموم.
النكرة في سياق الإثبات تدل على العموم. كل شيء حسن في الدنيا. ماذا؟ العلم الحسن، المرتبة الحسنة، إلى غير ذلك.
جميل. أستاذكم شيخنا في فاصل قصير. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود بإذن الله.
هل يحق للإنسان أن يتكبر أو يغتر في نفسه لما وصل إليه من العلم والمعرفة أو التكنولوجيا والمخترعات؟ كلا، فالمجد والكبرياء والعظمة لله المجيد. فالمجيد هو الشريف ذاته، الجميل أفعاله، الجزيل عطاؤه ونواله، وهو واسع الكرم، الجليل الوهاب، المستحق للمدح والثناء، وهو الكبير العظيم الموصوف بالكبرياء والعظمة والجلال، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه. قال ابن القيم: وصف نفسه بالمجيد، وهو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها وعدم إحصاء الخلق لها، وسعة أفعاله، وكثرة خيره ودوامه. وقد اشتملت سورة الفاتحة على تمجيد الله. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. الحديث. فمن آمن بأن الله هو المجيد أحبه من كل قلبه، فالله الذي له صفات الكمال والجلال والعظمة يستحق الحب والتعظيم. ومن آمن بأن الله هو المجيد مجده وعظمه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومن آمن بأن الله هو المجيد مجد كتابه المجيد الذي اشتمل على منافع الدنيا والآخرة، لأنه كلام الله. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. نعود شيخنا لأن نكمل ما بدأناه من آيات سورة الحج. وصلنا إلى قوله تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نلاحظ بداية شيخنا كلمة أولئك تشير إلى من؟
طبعا هو قول قال قبلها: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله تعالى: أولئك، هؤلاء الصنفين، لهم نصيب مما كسبوا. ما هو نصيب المشركين؟ الإثم، ما ينفعهم الحج. لماذا؟ لأنهم أشركوا. شوف كيف هؤلاء يبذلون، يتعبون ويبذلون نفقات، في النهاية ما له شيء لأنه أشرك دون الله. فقال الله: أولئك لهم نصيب ما كسبوا. الذي كسبوه هو الشرك، وأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه. ولهذا والله هل أتاك حديث الغاشية؟ ها؟ ماذا قال الله بعدها؟
وجوه يومئذ خاشعة،
عاملة ناصبة، عاملة ناصبة تتعب بالليل والنهار وفي الأخير تصل نارا حامية. فما أعظم الإنسان يكون على التوحيد، كل عمله له، لكن وما أسوأ أن يكون على الشرك، فإن كل عمله ليس له. ولهذا قال: والله سريع الحساب سيحاسبهم على ما أحدثوه في الحج وعلى ما أشركوا. هذا بالنسبة للمشركين. وبالنسبة للمسلمين للمؤمنين: أولئك لهم نصيب ما كسبوا، يعني ما قدمتموه من حج وأعمال ثم دعاء فإن لكم أن تجاب. ولهذا قال بعدها: والله سريع الحساب سيجازيكم سريعا في الدنيا وفي الآخرة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن دعوة الدنيا، دعوة الحج عاجلة. وكم من إنسان يقول لي جيد أنني ما لزمت دعوة في حجي من إحرامي إلى أن أنتهي، خصوصا في عرفة وفي مواطن الدعاء، وأكدت عليها وألححت على الله وتضرعت وثقت بالله إلا وتحقق في ذلك العام. وقد ورد عن السلف رحمه الله أنه يقول: ما دعوت دعوة في يوم عرفة إلا وأجيبت في ذلك العام، لقول الله: والله سريع الحساب. فهنيئا لمن يصدق الله ويستثمر الدعاء في هذه الأماكن الطاهرة الطيبة المقدسة المباركة، فإن الله فيها سريع الحساب، خصوصا إذا كان الإنسان مع ذلك صادقا. نعم،
جميل. لاحظ شيخنا تعلق النصيب بما كسب.
أحسنت، هذا يدل على أن أجرك على عملك. فإن كان عملك خالص فيه توحيد، تعظيم، تسليم، خضوع، إكمال، إتمام لأن نسك، لك ما كسبت. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وإن قصرت أجرك على قدر نصبك. جميل، والله يجازي الإنسان، بل إنه يكافي الإنسان فوق ذلك.
ثم ذكرت بشيخنا أنه والله سريع الحساب في تأكيد أن أعمال الحج يجازيها الله سريع، بجزاء مختلف، جزاء سريع
دنيا وفي الآخرة. وهذا الحقيقة يؤكد لنا أخي أنس أن الدعاء بعد العمل الصالح أضمن للإجابة، كما في الصيام قال في آخرها: وإذا سألك عبادي أني فأني قريب، صمتم وتعبتم وبذلتم فلكم مني دعوة مستجابة. فكأن الله يقول هنا: بذلتم وأنفقتم وسعيتم وصبرتم وجاهدتم في الحج، فالله سريع حساب لكم بدعائكم. فما أعظم هذا والله.
طيب شيخنا انتقل التي
نعم.
تليها
نعم.
قوله تعالى: واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. مناسبة ذكر هذه الآية بعد ذكر الجزاء والنصيب، ذكر الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات.
أيام آيات الحج يا أخي أنس مرتبة ترتيب بديع. شوف، يعني يسألونك على هلة، دخلت شوال، جميل، ثم أتم الحج، ثم الإحصار، جايين للميقات فإذا كان في إحصار، جميل، ثم فمن فرض فينا الحج دخلوا في الحرام في الحج يوم الحج يوم الثامن أحرم، ثم بعد ذلك فإذا فضتم من عرفات دخلوا عرفة، ثم أفيضوا من حيث أفض الناس مزدلفة، ثم هنا: واذكروا الله في أيام معدودات، اللي هي أيام التشريق، يعني هذا اليوم 11 يوم العيد وما بعده أيام التشريق. فقال الله: واذكروا الله في أيام معدودات. هي أيام معدودات، ليش قال معدودات؟ ما السر في قضية معدودات ولم يقول في أيام التشريق؟
سرعتها ممكن؟
إنها قليلة، مثل ما قال في آيات الصيام: أيام معدودات، يعني تراها تنتهي بسرعة، لا تضيعوها بسوالف، اذكروا الله. طيب، ما الذي يدخل في هذا الذكر؟ أعمال الحج. ما هي أعمال الحج؟ الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف البيت إلى أن قال: ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالقضية ليست رميك الجمرة، القضية قولك الله أكبر معظما، والجمرة هنا واجبة، لكن الأعظم منه ما في قلبك من التعظيم. المبيت واجب وهو من ذكر الله، تصور نائم وأنت تذكر الله، تصور أنت نائم وهذا محسوب لك أنه من العمل الصالحات، ما أعظم دين الله. أيضا ما يدخل في هذا الأعمال الصالحة الصلوات فيها الخمس، يدخل فيها الذكر، يدخل فيها الدعاء، يدخل فيها ما تيسر من الصدقات، يدخل فيها الطواف بالبيت لمن لم يطوف. ذكر الله، اذكر الله. ولهذا لم يقل ارموا في أيام واللبيت، لم يخص المبيت والرمي لأنهما هم الواجبان هنا، لكن قال اشغلوا هذه الأيام بالذكر والأكل والشرب. يعني ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فينبغي الإنسان أن يعيش أيام هذه الأيام منتشيا بفرح من نعمة الله وبنعمة بهذه الأنعام والأكل والشرب ويذكر الله تعالى.
إذا نلاحظ شيخنا في عدد من الآيات أن الله يعبر عن النسك أو عدة أنساك بالذكر.
بالذكر.
والذكر المقصود فيه أن يكون ذكر بتعظيم أيضا.
بتعظيم. نعم حسنت، وليست القضية هي رمي ولا قضية وقوف. واذكر الله عند المشعر الحرام، هي قضية جلوس مبيت، لكن قال اذكر الله، فما أعظم هذا المشهد وما هذا الأمر حينما نستشعره. نعم
جميل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه،
يعني من تعجل انتهاء حجه في اليوم الثاني عشر. الحج أصلا ينتهي في اليوم الثاني عشر في الأصل على 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 ملة إبراهيم، في الأصل أنه يوم الثاني عشر، ولذلك المشركون كانوا بعد يوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر ينشغلون بتجارتهم، يبقون لكن ينشغلون بتجارتهم. فقال الله فمن تعجل في يومين يعني في الثاني عشر فلا إثم عليه. وشو فلا إثم عليه؟ يعني حجه كامل، يعني لا نقص فيه، ولكن من أتم من أراد الإتمام مثل النافلة بعد الفريضة يجلس يوم، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني لمن أراد أن يتزود من التقوى ويكمل حجه. لكن كأنك تسأل سؤال فتقول في التأخر قال فلا إثم عليه، ليش؟ لماذا؟ كيف؟ ومن تأخر يعني في من جلس في اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه، ما قال فله أجر أعظم. شوف الحج، الآيات في الحج هي تعايش واقع النبي صلى الله عليه وسلم، واقع الحج في وقت الشرك. يعني الحج بقي أصلا بعد البعثة إلى أن حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بثمان سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة التاسعة، فالعاشرة في التاسعة حج أبو بكر، والحج على ما كان عليه المشركون إلى أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فغير الحج على ما كان عليه إبراهيم. فقال هنا فلا إثم عليه، يعني من بقي في منى يريد النسك وذكر الله فليس كحال المشركين الذين يبقون لذكر آبائهم وتجارتهم. فلا إثم عليه، لأن في شبهة أنك جلست تقلد المشركين، هنا في شبهة في الظاهر أنه الله جالس مثل المشركين يبيع معهم ويشتري وينشغل بالتجارة. فقال لا لا هذا لا إثم عليه، لأنه جلس ليذكر الله تعالى.
ولذلك يعني ربما علقها لمن اتقى.
لمن اتقى، شوف لمن اتقى كأنه ارتقى، لمن اتقى واتقوا
صحيح.
وتزود فإن خير التقوى واتقوا، تأكيد التقوى التي يعمل القلب ويدخل فيها التعظيم والتوحيد والتسليم والخضوع كلها في التقوى. يعني التقوى كأنها يعني عملية تجتمع فيها أنواع العبادات القلوب في الحج.
جميل شيخنا، في هذه الآية وردت عدة أحكام لو نرتبها.
جميل، فيها أعمال أيام التشريق، الرمي ثلاث
جمرات
سبعا سبعا سبعا، والدعاء بعد الأولى والثانية، الدعاء الطويل، هذا في الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. العمل الثاني المبيت، والمبيت واجب ولو نصف الليل، فمن لم يجد فاتقوا الله ما استطعتم. الثالث الصلوات في منى سنة وليست واجبة، هي واجبة لكن الصلاة في منى سنة. نصلي الصلوات الخمس في منى قصرا، هذه صلاتها في منى سنة وهي واجبة. رابعا الذكر المطلق، لأنه الذكر المقيد بعد الصلوات والمطلق في كل وقت، الله أكبر الله أكبر لا إله الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثم طواف الوداع في آخر الأعمال، هذه التي بقيت من أعمال الحج. نعم
جميل. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. التقوى يعني بالنسبة للمشاهد معنا يتضح تكرارها، لكن أريد أشير أن واعلموا أنكم إليه تحشرون، هل هذه إشارة لها علاقة بالحج؟
أولا ما المراد هنا؟ ترى التقوى في كل سياق لها معنى.
جميل،
هذه مسألة مهمة في القرآن، مثل هدى للمتقين، ما المقصود؟ القرآن هدى للمتقين، المتقون هنا من هم؟ الذين حققوا سبل الانتفاع بالقرآن من الإيمان والتصديق وترك التكذيب والشك، هنا التقوى، يعمال القلوب المناسبة لهدى القرآن. قوله هنا لمن اتقى الأولى فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني لمن أراد أن يكمل أجره تقوى لله. ثم قال واتقوا الله، فيه لفتة مهمة جدا ذكر بعض المفسرين، أنه أنتم انتهيتم، لكن انتهيتم من تقوى الله؟ ما انتهيتم، اجعلوا التقوى صاحبكم في السفر، ارجعوا بالتقوى. كأن الله تعالى يقول إذا انتهيتم بالحج لتصحبكم التقوى إلى أن ترجعوا وتستمروا في حياتكم. ولهذا إذا قيل الإنسان هذه يأخذ منها فائدة، خير ما يوصى به المسافر أوصيك بتقوى الله. هنا الله يوصي المسافر الحاج بتقوى الله، فيقول لك اتق الله. من هذه الآية منتزع هذا الوصية بتقوى الله في المسافر، فالله يقول لك الحج ليس هو نهاية المطاف، نهاية المطاف هو أجلك، فكن على تقوى. ولاحظ أخي أنس لماذا ما قال واعملوا الصالحات؟ كان يقول أنت الآن في كنز، مسكت كنز عظيم، حزت على التوحيد وأعمال الصالحة، احرص على أن لا يأتيك الشيطان وهو النفوس وحظوظها. تقوى تحتاج إلى تحرز، تحتاج إلى أن تحافظ على هذا الكنز في حياتك، وهو قيامك بالتوحيد ومشاعر ومشاعر الإيمان والتقوى والتعظيم وإقامة الصلاة والأعمال الصالحة. نعم. ثم قال بعدها واعلم أنكم إليه تحشرون، يعني أخلطوا هذه التقوى بالتذكر الموت الذي ستؤولون إليه، واجعلوا الحج مذكرا لكم بيوم الحشر، لأن الحج فيه حشر، يحشر الناس في عرفة، ثم يحشرون في مزدلفة، ثم في منى. فهذا المشهد مشاهد الحشر هنا مذكرة بالحشر الآخر، ولهذا قال واعلموا أنكم إليه تحشرون. فينبغي للحاج أن يأخذ من الحج صورة مصغرة من يوم الآخر، وهي اجتماع الناس وحشرهم. وفيه شبه بين حشر الدنيا والآخرة، بأن الإنسان في حشر الدنيا يتجرد من ملابسه، صح؟ يلبس ملابس الله ويتجرد من متعة الدنيا، فكذلك اليوم الآخر تأتي بلا شيء. فالمشهد فيه في الحقيقة ختام عظيم في أعمال الحج، فلذلك من أعظم ما يذكر بالآخرة ويجعل الإنسان هم الآخرة الحج والعمرة. نعم.
شيخنا يعني لعلنا وصلنا إلى ختام يعني تفسير الآيات أو تدارسها معكم، ونريد أن نختم ببعض الأسئلة التي وردت من المشاهدين.
تفضل.
ورد سؤال: هل يجوز ذبح الخروف الذي أذنه مشطورة أو في أذنه يعني
مكروه؟
مكروه.
حكم ذبحه مكروه.
نعم.
جميل. هنا سؤال آخر، ما حكم من حلق شعره في الأيام؟
لأنه ناقص، هنا ناقص الخلقة.
لكنه لا يعتبر يعني مبطل هذا الأضحية.
ليس مبطل، المبطل العرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، يعني الهزيلة. لكن الخرقاء هذه منهي عنها، لكن لا تبطل حج، لا تبطل النسك.
جميل. السؤال الثاني، ما حكم من حلق شعره في الأيام العشرة، عشرة الحجة، وهو يريد أن يضحي؟
وإيش؟
من حلق في أيام العشر وهو يريد أن يضحي، والمفترض أن يمسك عن شعره وعن ظفره.
أيه. نعم، هذا في حديث أنس صريح، يعني هو القول الأظهر والله أعلم والأحوط أنه واجب، لأن الأمر نهي صريح. لكن يعني ما علاقته بالأضحية؟ لو أنه خالف هذا فأضحيته كاملة. بعض الناس يقول ما دام كذا ما أنا مضحي. لا يا حبيبي، ضح وحاول أن تمسك، فإذا ما فإن أضحيتك أجرها، لكن هنا لم تأتي بالأجر المرتبط بالإمساك. واضح؟
جميل. هنا سؤال أخير، شخص يريد الحج والعمرة لكن ليس لديه مال، لكن عند زوجته ذهب بقيمة كبيرة، هل يلزم عليه يعني إذا باع هذا الذهب يستطيع أن يحج، هل يلزم أن يأخذ من زوجته؟
لا، ما يلزم، لأن الزوجة ليس واجب عليها الإنفاق على الزوج. الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ليس من مهام الزوجة تنفق على زوجها. نعم، من الفاضل المرأة تنفق على زوجها إذا كان عاجزا. خديجة كانت تنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا فرضا واجبا عليها، وليس لازما أن يستدين من أجل أن يحج، هذا من فضل الله ورحمته وتيسيره.
وربط الحج بالاستطاعة.
نعم، حسنت.
جميل. شكر الله لكم شيخنا وجزاكم خير الجزاء. نشكر لكم مشاهدين الكرام طيب المتابعة، ونلتقيكم في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.